هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
واصل بإذن الله تعالى بالتفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 100 من آيات سورة الكهف، تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاه عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، جزاء الجنس عنهم رضوا عن الله تعالى، والرضا عن الله سبحانه وتعالى الرضا به ربا فيعبدونه وحده سبحانه وتعالى، والرضا بالتشريع بما شرع الله سبحانه وتعالى من الدين والأوامر والنواهي. في الدنيا كانوا راضين عن الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه سبحانه وتعالى من يقضيه الله سبحانه وتعالى، والرضا يعني بالأمر النهي والأمر الشرعي، والرضا بما يقضيه عليه سبحانه وتعالى من القضاء، والرضا به ربا سبحانه وتعالى ومعبودا واحدا عز وجل بتوحيده سبحانه. فهم رضوا عن الله وكافأهم الله تعالى بأن رضي عنه بما أعد لهم، وكذلك في الآخرة يرضيهم الله تعالى بما يعد لهم من جنات النعيم ورضاه عنهم سبحانه، من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي رحمه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. يعني هناك عدة أقوال في تعريف السابقين الأولون، من هم السابقون الأولون؟ فهنا قول الإمام الشعبي رحمه الله من التابعين، قال هم من أدرك بيعة الرضوان في صلح الحديبية، يعني لغاية في العام السادس الهجري، الذين أدركوا بيعة الرضوان كانوا نحو 1500 صحابي رضي الله عنهم، شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرضوان. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني، قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قول سعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن، قالوا السابقون الأولون هم من صلوا إلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون فإن تحويل القبلة كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بحوالي 16 شهرا أو 17 شهرا، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بستة عشر شهر أو 17 شهرا، فكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فإذا من 16 أو 17 يعني حوالي يعني تقريبا سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر بعد الهجرة. فإذا هذا يشمل السابقون الأولون في هذه الحالة، يشمل كل المهاجرين اللي أدركوا القبلة المنسوخة، يعني كل المهاجرين صلوا إلى بيت المقدس، كل المهاجرين كل اللي أسلموا في مكة كانوا يصلون إلى بيت المقدس. طول الفترة المكية كان قبلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، فهؤلاء أدركوا القبلة. وكذلك الأنصار هم الفئة الأولى من الأنصار اللي هم يعني كل من دخل في الإسلام لغاية 16 أو 17 شهرا بعد الهجرة. فإذا هذا يشمل يعني قسما كبيرا من الأنصار رضي الله عنهم ممن يعني كانوا مسلمين خلال هذه 16 شهرا الأولى من بعد الهجرة، فهؤلاء أيضا صلوا إلى بيت المقدس. أما اللي أسلم بعد ذلك، اللي أسلموا مثلا في العام الثالث الهجري والرابع الهجري، صلوا إلى قبلة واحدة بس، إلى الكعبة، ما صلوش إلى بيت المقدس. السابقون الأولون اللي هم صلوا حضروا الفترة اللي هي قبل تحويل القبلة كانوا مسلمين وصلوا لله تعالى متوجهين إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فعلى هذا القول يعني يشمل كما ذكرنا كل المهاجرين يصبحون من السابقين الأولين، وقسم كبير من الأنصار كل من كان مسلما من الأنصار لغاية سنة يعني لغاية 16 شهر أو 17 شهر من بعد الهجرة. مش عارف واضح ولا؟ كذلك هناك قول آخر في هذه المسألة هو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار وآخرون، قالوا من شهد بدرا، قالوا السابقون الأولون هم من إيه؟ أهل بدر، فقالوا هم السابقون الأولون أهل بدر، منهم مهاجرون ومنهم أنصار، وهناك رأي يعني بهذا أيضا. فكان أوسع الأقوال في هذا أن السابقين الأولين اللي هو على قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن وافقه، هذا القول أوسع الأقوال يعني. طيب، قال: وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما هي قراءتنا، كما هي قراءة الجمهور، يعني مر برجل يقرأه بالكسرة كما نقرأه. فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال أبي بن كعب. وحتى نفهم هذا الأثر لابد أن نعرف ما هي قراءة عمر رضي الله عنه المخالفة لقراءة الجمهور. فهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذه الآية، يعني كما أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فبيخالف قراءة الجمهور في أمرين، يعني يقرأ: والأنصار بالضمة. وهذا قراءة والأنصار بالضمة موجودة في القراءة المتواترة، قراءة يعقوب الحضرمي أيضا يقرأ: والأنصار بالضمة. وبعدين يقرأ: الذين اتبعوهم بدون واو. كيف يكون معنى الآية على قراءة عمر رضي الله عنه؟ على قراءة عمر يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فهنا يصبح على قراءة عمر رجل السابقون الأولون هم المهاجرون فقط، بس يعني السابقون الأولون من المهاجرين. فإذا ما فيش سابقين أولين من الأنصار على هذه القراءة، كل السابقين الأولين سيكونون من المهاجرين. وبعدين: والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، يعني الله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين، ورضي سبحانه وتعالى عن الأنصار الذين اتبعوا المهاجرين بإحسان. بس ما فيش سابقين أولين من الأنصار على هذه القراءة يعني. فكانت هذه قراءة عمر رضي الله عنه، فكان يقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات إلى آخره. فمر عمر رضي الله عنه برجل سمعه يقرأ كقراءتنا يعني، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذا هنا معناها أن الله تعالى رضي عن ثلاث فئات. أول فئة يعني المهاجرون، والثاني قال ما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني والسابقون الأولون من الأنصار أيضا، في السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من الأنصار. وبعدين: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي فئة ثالثة أيضا اللي هم من تبعهم بإحسان، وهذا إلى يوم الدين، ليس يعني بالمعنى الاصطلاحي التابعون اللي هم تلاميذ الصحابة فقط أو من رأى صحابيا، بل إيه؟ هنا تفسيرها تشمل يعني كل من اتبع الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الدين، فهو داخل إيه في هذه الآية. قال: فأخذ عمر رضي الله عنه بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه فقال عمر رضي الله عنه: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هكذا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. قال: أنا كنت على القراءة التي تعلمتها كنت يعني فرحانا، كنت فرحا من المسلمين السابقين الأولين فقط من المهاجرين، فكنت أظن يعني أننا يعني رفعنا رفعة لا يلحقنا أحد، مفيش سابقون أولون غير المهاجرين فقط. فالآن أصبح في سابقين أولين من الأنصار كمان يعني. وطبعا أبي بن كعب رضي الله عنه أنصاري رضي الله عنه. فقال أبي رضي الله عنه: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة. قال له: يعني سأعطيك يعني أدلة أخرى من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن يعني، تعقب هذه القراءة يعني وتؤيد معناه. قال: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إن لما يلحقوا كلمة نفي بلما يفيد يعني عدم حصول الشيء مع رجاء حصوله في المستقبل أو توقع حصوله في المستقبل، أنه إيه سيحصل يعني، لم يحصل حتى الآن لكنه سيحصل فيما بعد. غير النفي بلم، يعني النفي بلم تقول مثلا عندما يأتي الشخص ويسأل هل حضر زيد، تقول لم يحضر، يعني هو ما حضر في الماضي وغير متوقع حضوره. لكن إذا قال لك هل حضر زيد، فتقول له لما يحضر، يعني هو إلى الآن لم يأتي لكن متوقع حضوره بعد أي قليل يعني. ونقول قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني سيلحقون بهم، يعني هم إلى الآن لم يلحقوا بهم لكن سيلحقون بهم. وفي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني في سورة الحشر إيه؟ ذكر الله تعالى ثلاثة أصناف، ذكر قال إيه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فذكر المهاجرين. وبعدين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم أولئك هم الأنصار. وبعدين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقسم الله تعالى المؤمنين إلى مهاجرين وأنصار، ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار يحب المهاجرين والأنصار ويقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للمؤمنين. قال: وفي الأنفال، كان أبي بن كعب يعدد لعمر الآن، قال: في سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. إذا الله تعالى يعني ألحق يعني وعد بالفضل والأجر والدرجات العليا المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم وعملوا بطريقتهم موعودون بمثل وعدهم. فيعني ليس خاصة إيه؟ يعني قال له الدرجات العالية والسبق ليس خاصا بالمهاجرين، بل يشمل الأنصار ويشمل من جاء حتى بعدهم إلى يوم القيامة وعمل بمثل عمله إلى آخر رواه المجرم. في هنا أيضا في كلمة إيه؟ السابقون الأولون من المهاجرين، هي من في لغة العرب مرات تكون تبعيضية ومرات بيانية. فلما تكون طبيعية معناها السابقون الأولون هم بعض المهاجرين يعني، فتكون إيه السابقون الأولون من المهاجرين. المهاجرون يعني معناها ممكن المهاجرون والأنصار ليسوا كلهم السابقون الأولون، لكن إيه منهم السابقون الأولون يعني في بعضهم، فتكون من تفيد التبعيض. فهذا في تفسير يعني بعض التفسيرات قالوا من تبعيضين، وهذا يمشي على كلام مثلا الشعبي لما يقول: من أدرك بيعة الرضوان. مش كل المهاجرين أدركوا بيعة الرضوان، بعض المهاجرين أدركوها بعضهم ما أدركها، فمن تبعيضين. والأنصار كذلك ليسوا جميعا أدركوا بعض الأنصار، وفسروا قالوا أهل بدر برضه، أهل بدر مش كل المهاجرين ولا كل الأنصار، هم بعضهم. ففي تفسير إن من تبعيضين يعني فسروا الأولون يكونون فئة قسما من المهاجرين وقسما من الأنصار. والتفسير الثاني قالوا من بيانية، فمن البيانية يعني السابقون الأولون الذين هم المهاجرون والأنصار، يعني كأن من للبيان يعني، فتشمل كل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يكون من للبيان يعني يعني كأنه توضيح كأنه قيل من هم السابقون الأولون فقال المهاجرون والأنصار فتكون شاملة لهم يعني فهذا أيضا مما ذكره المفسرين
الشيخ هل اقتنع عن عمر
يعني؟ نعم اقتنع ورد يعني في قطعت بعض الروايات هذا الاثر قصه عمر رضي الله عنه فهي قال فرجع الى قراءه ابي او نفس السبب يقرا قراءه ابي ذلك رضي الله عنه وارضاه يعني. قال وذكر عن الحسن البصري رحمه الله انه كان يقراها برفع الانصار برضه هذا هذه قراءه الحسن وقراءه يعقوب الحضرمي من القراءات المتواتره كان يقرا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار بس في قراءتهم ايه والانصار والذين اتبعوهم عطفا على السابقون الاولون يعني القراءات اللي فيها الانصار بالضمه بتجعل السابقين الاولون من المهاجرين فقط الانصار ما فيش منهم السابقين على هذه القراءه قال فقد اخبر الله العظيم انه قد رضي عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم يعني إذا هذه الآية العظيمة يعني شار إلى طريق النجاة طريق السلام وأن يعني الفرقة الناجية التي يعني رضي الله تعالى عنها وأعد لها الجنة هم من اتبع طريقة الصحابة والتابعين واستغفر لهم وسار على نهجهم وطريقتهم قال فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه فأبو بكر رضي الله عنه هو أول السابقين أسبق السابقين أول من أسلم رضي الله عنه أي تعريف للسابقين هو أول من يدخل في رضي الله عنه أرضه فكيف بمن أبغضه ولم يصل على طريقته هذا قطعا ليس ممن وعده الله تعالى الجنة ولا وعده المغفرة والرضوان قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويضربونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه قل أين عقل هؤلاء يعني يدعون أنهم مسلمون وأنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات في كتاب الله تعالى التي فيها أن الله رضي عن المهاجرين والأنصار وهم يسبون الملعونين قال وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا متبعون ويقتدون ولا يقتدون يعني لعلها يبتدعون بمعنى يبتدعون يعني لا يحدثون شيئا يعني في الدين يقتدون يعني يسيرون على طريقة من قبلهم ولا يقتدون يعني لا يبتدعون بدعة في الدين أو يحدثون طريقة أو شيء يخالف طريقة من قبلهم ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون الآية الكريمة التي بعدها يقول سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون وفي أهل المدينة أيضا منافقون هو طبعا هنا في الوقف تجدون علامة تعانق الوقف هذه هي معناها إيه ممكن تقف يعني وممن حولكم من الأعراب منافقون يعني صح أن تقف هنا وتبدأ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق فإذا من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق يعني استمروا على النفاق ويمكن أن تقف على إيه ومن أهل المدينة، تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، وتقف هنا وبعدين تقول مرضوا على النفاق، يعني الفريقان، لأن مرضوا على النفاق تعود على الأعراب والمنافقين الذين كانوا في المدينة، على أعراب المنافقين وعلى منافق المدينة،
يعني أهل الضواحي
المدينة تشمل الفريقين. طيب قال وفي أهل المدينة أيضا منافقون، يعني سعد بن الله أبي بن سلول وأمثاله، يعني كانوا يعيشون في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكنهم كانوا منافقين. قال مرضوا على النفاق، في مصر عندي مرضوا عليه واستمروا عليه، ومنه يقال الشيطان مريض ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر، هذا مرض على النفاق، يعني كانوا إيه عاتين متجبرين استمروا على النفاق. قال وقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هنا زي حل إشكال، يعني قد يعني يظن البعض أن هناك تعارضا بين الآيتين، لا تعلمهم نحن نعلمهم، معناها أن الله تعالى استأثر بعلم المنافقين، والآية الأخرى ولتعرفنهم في لحن القول، ولحن القول اللي هو يعني فلتات اللسان، يعني فلتات اللسان انه سيفلت من لسانهم كلمات تنبئ عما في قلوبهم، وطريقتهم في الكلام وكذا يعني ممكن يتوسم بها يعني ما في قلوبهم من النفاق والعياذ بالله تعالى، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه قال ما اسر احد سريرة، جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ما اسر احد سريرة الا اداها الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه، في صفحات وجهه وفلتات لسانه، يعني لازم تفلت منه كلمات، يعني الذي يكون منافقا مبغضا للدين وللإسلام وكذا ويعيش مع المؤمنين لابد تفلت منه كلمات تدل على النفاق، مهما حاول أن يتكبر على كفره ونفاقه وكذا ويبدو عليه يعني مثلا أثر الضيق والغم عندما ينتصر المسلمون وكذا، أثر السرور مثلا بمصائب تحل بالمسلمين وكذا ويبدو على يعني فيظهر في سلوكه وافعاله وتصرفاته ما يدل على يعني بغضه للاسلام والمسلمين ومحبته للكفر واهله وكذا، وتفلت منه عبارات وكذا الى اخره. فقال فهنا ابن كثير رحمه الله يقول يعني لا تعارض او لا تنافي، لان هذا من باب التوسم، توسم اللي هو الفراسة، يعني قد توسمت فيه كذا، توسمت فيه الخير أو توسمت فيه الشر، اللي هو بمعنى الفراسة اللي هو يعني توقع الأشياء بناء على يعني مثلا تصرفات وأحوال فلتات كلمات وكذا، فيتوقع ما وراءها. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاق، وإن كان يراه صباحا ومساء، أو قال معلش فيه بقية، قال هذا من باب التوسم، ففيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء. فيقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوتي فراسة عليه الصلاة والسلام، وهو أولى الناس بها، يعني الفراسة كما ورد في بعض الأحاديث نور المؤمن، أن فراسة نور المؤمن، وقال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا في تفسيرها الذين يعرفون الناس بالتوسم، يعني يرى الإنسان فيتوقع يعني ما وراءه وكذا، فالمؤمن يجعل الله تعالى له نورا وبصيرا وكذا، لا يعلم الغيب يعني، ولكن يغلب على ظنه أشياء ويستدل ببعض العلامات أو كذا، وغالبا ما يكون يعني ما تصيب هذه الفراسة أو فراسة المؤمن. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بعض المنافقين الذين لم يطلعوا الله تعالى على أسمائهم بالتعيين، لكنه كان يعني يتوسم فيهم النفاق ويستدل على ذلك بعلامات وكذا، لكن يعاملهم بحسب ظاهرهم ويأخذ حذره منهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا لا يتنافى مع ما مر، يعني أن مر بنا من قبل يعني أن الله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء بعض المنافقين وأسر بأسمائهم إلى حذيفة رضي الله عنه، فهؤلاء لم يكونوا كل المنافقين ولكن فئة منهم، يعني ورد في بعض الأقوال أنهم كانوا 12 رجلا أو كذا، كانوا عددا محصورا يعني من المنافقين. ومر بنا أيضا أنهم كانوا الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، كانوا في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانوا دبروا يعني مؤامرة فيما بينهم في عقبة، يعني الطريق ضيق بين الجبلين ومرتفع وتحته يعني أرض هاوية وكذا، فأرادوا أن يزحموا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة كأنه يعني من غير قصد أو كذا، ويجي يمر وقت مرور النبي صلى الله عليه وسلم ويزحموه بدوابهم حتى يسقطوها عليه الصلاة والسلام عن الجبل وكذا، فكانوا دبروا هذا الأمر وأوحى الله تعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم بأسمائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا منادي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر في هذه العقبة ويوصي الناس بالابتعاد عنها، كان لا يتسع إلا لمرور شخص واحد يعني من كان بين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا منادي ما في أحد يمر إلا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت حتى يبعدهم عن المرور وكذا إلى آخره. فالقصد فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بأسمائهم، فهؤلاء يعني عدد محصور من المنافقين نحو 12 رجلا أو كذا ذكر أسماءهم لحذيفة. فهؤلاء كانوا عددا يعني محصورا، فإذا بعض هذا لا ينافي يعني النصوص الخاصة لا تنافي النصوص العامة، فهنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل المنافقين على سبيل التعيين، ولكنه يعلم على سبيل التعيين فئة منهم أوحى الله تعالى إليه بأسمائهم، والباقون يعلمهم بالتوسم يعني بالفراسة، بفراسة المؤمن وما أعطاه الله تعالى من البصيرة، فيغلب على ظنه أنهم منافقون لكن يعاملهم بمقتضى ما ظهر. قال: وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. قال: وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين، إن في أصحابي منافقين. طبعا المقصد أن بعض من صحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يراه ويجالسه وكذا كانوا منافقين، مثل عبد الله بن أبي الصلود والجد بن قيس اللي نزل فيه يعني منهم من يقول قال: ومعناه أنه قد يروح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له، يعني ما مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبير بن مطعم يقول له إن في أصحاب المنافقين، لأن الناس زعموا أنه ليس لهم أجر في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني الذين ذكروا هذا يعني هم من المنافقين، يشيعون أشياء كاذبة نسبة يعني يدعونها وهي ليست صحيحة. قالوا: ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم رضي الله عنه. قالوا: وتقدم في تفسير قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا أنه عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15، عشان سهوتي قلت 12 قلنا 14 أو 15 الصواب يعني 14 أو 15 دول اللي هم يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلع على أسمائهم. قال وهذا تخصيص لا يقتضي أنه طلع على أسماء وأعيان كلهم، والله تعالى أعلم. طبعا هنا يعني قبل أن نوصل يعني بخصوص فضل الصحابة رضي الله عنهم وفضل السابقين الأولين، هذا لا ينفي فضل عموم الصحابة رضي الله عنهم حتى من تأخر إسلامهم منه، وعلى رأسهم يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وكاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله عنه، ومحبتهم من الإيمان ومن الدين كمحبة بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله تعالى يعني وإن خص يعني السابقين الأولين بمدح وثناء، إلا أنه سبحانه وتعالى في آيات أخرى عم الثناء والمدح والوعد بالجنة جميع الصحابة، وأبرزها قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة كما في قوله تعالى والتفسير القرآن بالقرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا وكل وعد الله الحسنى، كل من أنفق في سبيل الله وقاتل من الصحابة سواء قبل الفتح أو بعد الفتح فهو إيه قد وعده الله تعالى الحسنى. وبعدين أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين لما يعني أغفى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أمي حرام، ثم استيقظ متهللا عليه الصلاة والسلام تبرط يعني أساليب وجهه، وقال عرض علي آنفا أو ناس من أمتي يركبون فبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقالت ادعو الله يجعله منهم يا رسول الله، قال انت منه وكذا. ثم نام نومه اخرى واستيقظ قال عرض علي ناس من امتي يركبون فرج هذا البحر يعني يغزون في البحر ملوكا على الاسره او كان ملوكا على الاسره، قالت ادعو الله يجعله منهم، قال انت من الاولين. فام حرام رضي الله عنها خرجت في اول غزوه في البحر، من قائد اول من غزا البحر المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرج عثمان جيشا في غزو البحر إلى قبرص بقيادة معاوية رضي الله عنه، أول من قاد أسطولا بحريا لفتح قبرص رضي الله عنه وأرضاه، فتحت قبرص بقيادة معاوية رضي الله عنه، وأم حرام رضي الله عنها توفيت هناك ودفنت في قبرص قبرها هناك. فأول من غزا البحر هو معاوية رضي الله عنه، قد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أول من يغزو البحر من أمته، وأول غزوة كانت بقيادة معاوية رضي الله عنه. وبعدين أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعمله عمر وعثمان رضي الله عنه، كان أميرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، يعني تأميره برضا النبي عليه الصلاة والسلام اختيار هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم له أميرا واهتمامهم إياه على الإمارة وكذا دليل على رضاهم عنه وفضله رضي الله عنه. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب وقه الحساب، هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية قال اللهم علمه الكتاب وقه الحساب، فدعا له أن يقيه الله تعالى الحساب ويمكن في الرواية وقيه العذاب، يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فالقصد يعني أن بعض الأخوة تكلم يعني عن فضائل معاوية رضي الله عنه وتغير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لابد من المؤمن يحبه ولا يكون في صدره غل يعني تجاهه، لأن قوله تعالى ولا يجدون في الآية الأخرى اللي هي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة ويدعون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فلازم مؤمن صدره يكون سالما لجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، قال وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ ببيروت يحيى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى لسانه والنفاق هاهنا وأشار بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلا. يعني هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هذا اسمه حرملة، فحرملة هذا أشار إلى لسان نفسه وقال الإيمان هاهنا وأشار إلى قلبه قال والنفاق هاهنا، يعني يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد نفاقا في قلبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخشى النفاق وأنه لا يذكر الله إلا قليلا فيشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحب وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الصحابي حرملة جاء يشتكي النفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة. ودائما يعني كما جاء في الأثر عن الحسن وهذا في صحيح البخاري قال عن الحسن البصري عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني كل هذا الصحابي الكريم جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد النفاق في قلبه، هذا علامة على أنه مؤمن، لو كان منافقا حقا لادعى الإيمان ولما اشتكى أنه يجد النفاق. يعني لذلك الصحابي الكريم حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق وقال إيه نافق حنظلة، قال ما هذا؟ قال نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ونذكرنا الجنة والنار حتى تكون رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار في أعين. فإذا رجعنا إلى بيوتنا حافظنا النساء والأولاد والأموال ونسينا كثيرا. فأبو بكر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال يعني إنا لنجد إيه مثل الذي تجد، أقول عنه برضه نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام على حالة عالية من الإيمان وإن نرجع للبيوت ننشغل بأمر الدنيا. فذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه ذلك وكذا. القصد أن كل الإنسان يخشى أن يكون أصابه شيء من النفاق، والنفاق هو معنى النفاق العملي، يعني أنه يعني يظهر أمام الناس بشيء من الخير والصلاح وكذا وفي حقيقة أمره يعني ليس يعني أقل مما علانيته يعني أفضل من سريرته ويخشى أن يكون هذا من النفاق. فهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم، ولذلك دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل له لسانا ذاكرا لأنه اشتكى أنه لا يذكر الله إلا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يجعله من المكسورين بذكره وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيه أفلا آتيك بهم؟ يعني كل كان يعني هو نادم على ما سبق، يعني كان لي أصحاب من المنافقين في السابق وأنا كنت رأسا فيهم، ولكن إيه يعني هو جاء نادما يعني طالب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء له ويشكو من حال دينه. فقال عليه الصلاة والسلام من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا. فنلاحظ إيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الصحابي قال أنا أعرف بعض المنافقين لأني كنت إيه أجلس معهم وكان لي يعني مكانة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهو قال هل آتيك بهم؟ أذهب وأحضرهم لك يعني تعاقبهم على نفاقهم أو تعظهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتانا الذي يأتينا من نفسه نستغفر له ونرغو له إن شاء الله، الذي يعني يندم ويتوب ويأتي نستغفر الله وندعو له. الذي لا يأتي ويصر على نفاقه قال فاستر علي، لا تخبر، لا تخبرني عنه ولا تخبر عنه، قال إيه؟ لا تخلقن على أحد ستر، يعني يكون منافق ولا يأتي من نفسه يطلب التوبة والاستغفار، قال إيه؟ فاستر عليه ولا تكشف إيه أمره يعني، لعله في المستقبل يدين ما هو يعني. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغني عن هشام بن عمار. ثم ساق الإسناد أيضا قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري. هذا قتادة رحمة الله عليه أئمة التابعين، قال بعض الناس يجلس يصنف لك فلان في الجنة وفلان في النار، إذا سألته وجابه عن نفسك أنت في الجنة ولا في النار؟ يقول لك لا أدري. فيقول له أنت مش عارف نفسك في الجنة ولا في النار، كيف تعرف فلان وفلان؟ قال لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس. قال لعمري المفروض أنت أعرف واحد بيه هو نفسك يعني، فإذا كنت مش عارف نفسك كيف تحكم على الناس وأنت لا تعرف يعني حال نفسك. ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال يعني أنت توليت أمر الأنبياء يعني ما تكلفوه قبلك الأنبياء، قبلك ما كانوا يجلسون يصنفون الناس هذا في الجنة وهذا في النار. قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، وقال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلم. إذا كان الأنبياء لا يعرفون من معهم من المؤمن من المنافق، يعني ممكن يطلعوا على بعض الناس تخفى عليهم أحوال بعضهم من حولهم، فقال إذا كان الأنبياء ممكن يخفى عليهم أحوال بعضهم من حولهم ولا يستطيعون الجزم لهم بمصائرهم إلا إذا أوحى الله تعالى إليهم، فكيف أنت تتولى الجزم يعني بمصائر الناس وأحوال الناس؟ وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق. طبعا هذه الآية استثناءات يعني احنا مر بنا أن الله تعالى أوحى إليه بأسماء بعضهم يعني، فهناك فئة منهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالوحي يعني، لكن لم يكن يعلم كل المنافقين. فمرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة نادى قال اخرج يا فلان إنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منه فضحهم، قال فضحهم النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس يوم الجمعة على الملأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أمام الناس جميعا أن فلان وفلان من المنافقين. قال فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد، عمر ده كان متأخر عن صلاة الجمعة، فجاي يعني عامل حساب إن لسه الخطبة من بعد، فجاي بقى ناس خارجين من المسجد، فحسب إن صلاة الجمعة خلصت يعني، يحسب إنه متأخر إن الخطبة انتهت، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد الجمعة، رضي الله عنه، فحسب إن المصلين خارجين من المسجد فجعل يختبئ يعني حتى ما حد يشوفه يعني، لو نفسه كان خارج مع الخارجين حتى ما حد ينتبه من يديه متأخر يعني. وظن أن الناس قد حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، قال واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمره. هو كان يتخبأ منهم خايف إنه يكونوا خارجين من المسجد مش عايز حد يعرف من متأخر عن الصلاة، وهم كانوا يتخبؤون منه يحسبون إنه إيه جاي يراقبهم ويعرف اسماء سبحان الله. فجاء عمر رضي الله عنه فدخل المسجد فاذا الناس لم يصلوا، لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد، فقال له رجل من المسلمين ابشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم، قال ابشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القبر. لهذا تفسير قوله تعالى إيه؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. هذه المرة الأولى، المرة الأولى كانت بفضيحة في الدنيا والعياذ بالله تعالى، والمرة الثانية في القبر. ليه؟ لأن قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخر. العذاب العظيم بقى في الآخر، ففي مرتين غير عذاب الآخر، يعني عذاب الآخرة غير المرتين. قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. فالمرتين دول، فلك المرة الأولى اللي هي الفضيحة يوم فضحهم في المسجد عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. تكون هذه الآية أيضا هي من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر، أن الله تعالى ذكر عذابا غير العذاب العظيم الذي في الآخرة. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك النحوي. هناك تفسيرات أخرى، يعني قال: وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين، قال يعني القتل والسباء والسبي، يعني سبي النساء والأطفال والأسر، القتل والأسر. وقال في رواية: بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. ده تفسير مجاهد. فإذا جعل العذاب بالقتل والأسر أو بالجوع وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار. وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار. وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قول الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني هو إيه؟ شيخ المفسرين في المدينة، يعني في زمن التابعين، هو وأبوه يعني كانوا أصحاب أبي بن كعب رضي الله عنه، يبون عنه التفسير، وكان هو وأبوه يعني رحمه الله كان من علماء التفسير، ويرون التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه. فهنا فسر إيه؟ قال سنعذبهم مرتين. قال العذاب الأول بالأموال والأولاد، واستشهد إيه بالآية، يعني بتفسير القرآن بالقرآن. قال الله تعالى: قال عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر، وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. حتى مرت بنا آية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقالوا يعني مما قيل في تفسيرها، يعني قالوا لأنهم لا يرجون الآخرة ولا يرجون قدر الله، فعندما يخرجون زكاة يكون ذلك عذابا لهم، لأنهم يرون أن هذه الأموال خسارة، وأنهم لا ينتظرون أجرها ولا ينتظرون ثوابها، وإذا حلت بها مصيبة في مال أو ولد أو كذا لا يرجون أجرها ولا يجزعون لها وكذا. ثم أيضا أنها سبب لعذابهم في الآخرة، فهي عذاب باعتبار أنها سبب للعذاب، أنهم يعني لم يستعملوا الأموال في طاعة الله ولم يؤدوا حق الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: سنعذبهم مرتين. قال: هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام، وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة. يعني أنهم يضطرون إلى إظهار الإسلام لقوة المسلمين والمنافقون، إنما يعلنون نفاقهم عندما يقوى شأن المسلمين ويكون لهم مصالح الدنيا بالنسبة لهم مرتبطة بإظهار الإسلام، فيضطرون إلى أن يعملوا أعمال الإسلام، فيشاركون في يصلون ويصومون ويصدقون، وهم لا يرجون أجرا في الآخرة، فتكون عذابا على الصلاة بالنسبة لهم عذاب، لأنه إيه يعني زي أعمال يكلفون بها وهم لا ينتظرون أجرها ولا يرجون ثوابها. يعني المؤمن يؤدي العبادة ومهما كان فيها من مشقة أو كده ويحتملها راضيا ومنتظرا أجرها من الله وكده، لكن هم إذا صام أحدهم يكون عذابا له، أنه يعني ممنوع من الأكل وهو لا ينتظر منه أجرا ولا ثوابا بامتناعه عن الأكل، فيكون عذابا له. يتصدق بالصدقة يعني أخذت منه الزكاة ويرى كأنها ضريبة وأموال يعني فرضت عليه ولا يرجو أجرا، فيكون عذابا له. من مغيظ لذلك يكون بهم غيظ أنهم يؤدون هذه التكاليف الشرعية من غير حسبة، وهم لا يحتسبون أجرها عندنا. ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليه، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والكل فيه. وقال سعيد عن قتادة في قوله سنعذبهم مرتين، قال عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن سنعذبهم مرتين، كان التفاسير كلها يعني تقريبا متفقة من واحدة من المرتين اللي هي القبر يعني. والمرة الأولى إما الفضيحة في الدنيا وإما للأموال والأولاد وإما القتل وإما السبي وإما الجوع وإما فيمكن أن يشمل ذلك كله، يعني ما يتعرضون له في الدنيا من المصائب وال يعني مصائب في الدنيا سواء الفضيحة والجوع والقتل كل هذا يعتبر العذاب الأول اللي هو في الدنيا، كل ما يصيبهم في الدنيا. والعذاب الثاني اللي هو في القبر، وبعدين ثم يردون الى عذاب العظيم. قد ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اسر الى حذيفه باثني عشر رجلا من المنافقين، دي برضه روايه ثانيه عشان يعني كان في روايه فيها 12 وروايه فيها 14 او 15 شيء يعني كلها روايات موجوده يعني ان شاء الله. اسر الى حذيفه باثني عشر رجلا من المنافقين فقال سته منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره، يعني مرض من الأمراض أو آفة يعني تصيبه. فقال ستة منهم تكفيكهم الدبيلة يعني يموتون بهذا المرض، يعني مش أذكر اسمه في المرض بس كان يقول سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم ويصيبه يعني زي حرقان كأنه نار تحرق كتفه حتى يفضي إلى صدره حتى يفضي إلى قلبه ويموت به. قال وستة يموتون موتا. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه. فكان عمر رضي الله عنه يعني إذا شك في واحد أنه لعل واحد من هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة فكان ينتظر يراقب حذيفة يشوف هيصلي عليه صلاة الجنازة ولا لا، إذا صلى عليه حذيفة يطمئن عمر أنه ليس من المنافقين، إذا لم يصلي عليه فيشك فيه. ومر بنا من قبل يعني أن عمر رضي الله عنه أن يصلي على رجل مرة فحذيفة يعني قرصه في يده أشار له يعني أشار له أن لا يصلي عليه وكان فترك الصلاة عليه وكان منهم يعني. قال وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لحذيفة أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعد. فقال له أنا يعني قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ أنا واحد من سماه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا. فشهد له حذيفة أنه ليس من المنافقين رضي الله عنه. طبعا خوف عمر من النفاق رضي الله عنه كما ذكرنا يعني كل مؤمن صادق يخاف أن يكون به شيء من النفاق ويحذر ذلك، لكن حذيفة رضي الله عنه قال لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك، عشان ما يجيش كل شوية واحد حتى لا يأتيه الناس بعد ذلك ويسألونه أنا منهم أنا منهم أنا منهم، فهو ممكن يجي بعد ذلك واحد ممن هو منهم، فحذيفة أغلق هذا الباب يعني، قال له بعدك أي واحد بعدك اسألني أنا منهم أم لا، لن أخير أحدا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم أصر إلي هذا السر يعني لا 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 أؤمن أحدا يعني ما نجعلوش آمنا أنه ليس من خليل، بعدك لن أخبر أحدا بهذا. هذا زي حديث سبق كبيع عكاشة، لما عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في أمته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من؟ فقام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني، قال سبق كبيع عكاشة، يعني أراد أن يغلق الباب عشان ممكن يجي واحد ليس منهم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ان يكون منهم، فاغلق يعني الباب. ونفس الشيء حذيفه هنا قال يعني قال لعمر انت اخبره انك لست منه، بس اي واحد بعدك يسالني لن اخبره. والايه الكريمه بعدها قال سبحانه وتعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة عن غزوة تبوك يعني رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في ذلك ما دخل وقت ليش ما لسه قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة يعني عن غزوة تبوك رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. إذا تخلفوا عن غزوة تبوك فكانوا يعني نوعين، النوع الأول منافقون عندهم تكذيب بالدين وشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون باليوم الآخر، فتخلفوا عن الغزو بسبب يعني نفاقهم وكفرهم الباطل وكذا. وهناك فريق آخر هم المؤمنين الصادقين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ولكنهم يعني تكاسلوا ومالوا إلى الراحة ويعني بما في الجهاد يعني التعرض للقتل والأسر والجراح وكذا، فتكاسلوا يعني لكنهم مؤمنون صادقون الإيمان يعني في قلوبهم مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فالمؤمن يكون معترفا بذنبه يعني إذا أذنب فهو يعني نادم على ما فعل، أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك فهم تحت عفو الله وغفرانه. لما تخلفوا عن الغزو هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الناس الخروج ولم يعذر أحدا في التخلف من الجهاد، مرات يكون فرض عين ومرات يكون فرض كفاية يعني، ففي هذه المرة الإمام استنفر الناس جميعا وألزمهم بالخروج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لأحد في الخروج إلا أن يكون معذورا، فكان واجبا على كل قادر أن يخرج، الذي تخلف كان آثما بهذا ومذنبا، لكنهم في نفس الوقت يصلون ويصومون ويتصدقون لهم أعمال صالحة، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. قال وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين، تلوثوا ببعض الذنوب والمعاصي لكنهم مخلصون لله، زي القاعدة اللي تقول لي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف، يقول أيوة إن نزلت في شأن ناس معينين هم الذين نزلت فيهم الآية لكنها تشمل كل مؤمن له أعمال صالحة وأعمال سيئة فهو داخل فيها وخلط أعمال صالحة وأعمال سيئة. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه، فهذا تفسير مجاهد يعني يرى أنها ليست في غزوة تبوك، لكن هناك تفسيرات أخرى أنها في من تخلف عن غزوة تبوك. مجاهد يقول في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه صحابي كريم تعرفون في قصة بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في يهود بني قريظة قالوا إيه نرضى ننسب على حكم سعد، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وزلاليهم، ثم يدع حكم سعد رضي الله عنه. هم ظنوا أن سعد بن قريظة كان خلفاء الأوس في الجاهلية، فظنوا أن سعدا سيكون يعني سيحكم عليهم حكما مخففا يعني لما كان بينهم من الحلف الجاهلية، من الحلف الجاهلية. فحكم سعد أن تقتل مقاتلة كل الرجال البالغين من بني قريظة يقتلون، والنساء والأطفال يسلبون يسبحون مماليك سبيا عند المسلمين. فأخذ إيه رجالهم كانوا نحو 400 رجل، النساء والأطفال كلهم صاروا سبيا عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوقي 7 سنوات، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سنوات. وكان هم محبوسين في الحصن يعني بعد انتهت غزوة الأحزاب، لأنهم إيه يعني غدروا النبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين، مشركوا قريش جاءوا حاصروا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بنى حفر الخندق، وكان ليس هناك أي مكان يمكن الدخول من غير موضع الخندق، وسده النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق. والموضع الثاني اللي هو مساكن بني قريظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يأتي المشركون ويدخلوا من جهة إيه بني قريظة وكده، وأخذ عليهم العهد. وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك النساء المسلمين وأطفالهم في حصن قريب من إيه من مساكن بني قريظة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت بني قريظة وأخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم لا يغدرون بالمسلمين وأن يمنعوا المشركين من الدخول من جهتهم، وأن النساء المسلمين يعني في الحصن القريب منهم ألا يمسوهم بأذى وكذا. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأول ما بدأت المعركة غدروا بالإيه المسلمين وبعثوا المشركين وصاروا يساعدونهم وحاولوا إيذاء النساء المسلمات في الحصن. وجاء اليهود صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام ضربت الرجل بالعمود من طرف اليهود اللي جاء يريد دخول حصن النساء، وضربته بالعمود على رأسه فأردته قتيلا يعني. فغدروا بالمسلمين، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم. فكانوا محبوسين في الحصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا لبابة لإحضارهم، فجعلوا ينادونهم 10 من 10. النبي صلى الله عليه وسلم حفر لهم حفرة في الأرض وجعلوا يأتون بهم 10 يذبحون ويلقون فيها، حتى قتل 400 رجل في يوم واحد يعني. فلما ذهب أبو لبابة إليهم فسألوه اليهود، يسألونه يعني ما هو الحكم شبه الضبط قال إيه أن تبحث حكم عليكم بالذبح. طبعا كان اللي كانوا في الداخل ما يعرفوش يعني، حتى كانوا يقولون لكبيرهم لغايه لما يعني ما بقي عدد قليل منهم كل شويه يحفظون 10، فيقولون لكبير نسيت اسمه يعني. نعم؟ ابن ابي
ابن
لا يمكن غيره. فكانوا يقولون له يعني ماذا يعني تتوقع ماذا يعني اللي بيخون ماذا يحصل له وكده. فقال كل حين لا تفقهون أن ترون أن الذاهب لا يرجع وأن الداعي لا ينزع، الذاهب اللي يروح ما بيرجعش تاني، والداعي لا ينزع واللي جاي بيناديكم 10 ينادي يطلع 10 لا ينزع لا يتوقف يعني كل شوية يجوا ينادوا 10 يطلعوا فالداعي لا ينزع ما بيتوقفش عن واللي بيروح ما بيرجعش لهم أكيد بالقتل. فهم كانوا لا يعرفون ماذا يحصل بهم، فهو أبو لبابة أشار إليه فخشي رضي الله عنه وأرضاه.
بس هو ندم يعني.
ندم.
لأنه
أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كانت عايزة سر يعني هم ينادوا 10 ومش عارفين رايحين ليه ويقتلوهم شوية من غير ما. قال ابن عباس رضي الله عنه وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة رضي الله عنه وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك. إذن يعني في رأي مجاهد وفي رأي ابن عباس رضي الله عنه نزلت في أبي لبيد، بس مجاهد يكون في حادثة بني قريظة وابن عباس رضي الله عنه يكون في أبي لبيد لم نتخلف عن غزوة تبوك، مش في حادثة بني قريظة. تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، فكان أبو لبابة ومعه إما خمسة أو سبعة أو تسعة آخرون، يعني مجموعهم في حدود عشرة أو أقل. فربطوا أنفسهم في سواري المسجد، كل واحد منهم ذهب إلى عمود من أعمدة المسجد وربط نفسه بحبل في عمود من أعمدة المسجد، وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثان. كانت هذه رؤية منامية، يعني رآها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتاني الليلة آتيان، يعني جاء الملكان في المنام فابتعثان. فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب به إلى مدينة مبنية من لبنة من الذهب، وهذا في الرؤيا المنام ورؤيا الأنبياء حق. فرأى مدينة مبنية لبنة من الذهب ولبنة من الفضة. فتلقانا رجال شطر من خلقه كأحسن ما أنت رائع، وشطر كأقبح ما أنت رائع. وبعدين على مدخل المدينة، يعني قبل دخول المدينة هذه لها سور وكذا، وخارج أسوار هذه المدينة يعني عند مدخل المدينة أو بابها رجال كل واحد منهم إيه نصفه كأحسن ما أنت رائع، نصف زي وجههم وأبدانهم مقسومة نص في غاية الحسن من حسن الخلقة، والنصف الثاني كأقبح ما أنت رأى خلقة القلب. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فالملكان اللي هم ذاهبين للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون الدخول به في هذه المدينة قالوا لهؤلاء الرجال، قالوا لهم إيه اذهبوا فقعوا في هذا النهر، شغلهم على النهر وقالوا اسبحوا في هذا النهر. فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا، فذهبوا انغمسوا في هذا النهر ورجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. انغمسوا في النهر ورجعوا الشطر اللي هو القبيح هذا صار حسنا، يعني ورجعوا كلهم في الصورة الثانية حسنا. قال لي ثم الملكان قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه جنة عدن. قالوا عن المدينة هذه في لبنة من الذهب والفضة، قالوا هذه جنة عدن وهذا منزلك، قالوا وهذا منزلك. وأشار يعني في الحديث يعني رفع يعني أشار فوق مثل الربابة بيضاء، يعني في قصر فوق هذه الجنة فيها قصر يعني مثل السحابة فوق يعني. فقال ارفع بصرك وكذا، فنظر اليه فاشار اليه وقال هذا منزلك اللي هو المنزل اللي فوق. قال اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فتجاوز الله عنهم. قال هكذا رواه مختصرا في تفسير هذه الايه، حديث رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سمرة رؤيا طويله، يعني فيها اصناف عديده، فيها يعني راى رجلا يضطجع عنه رجل قائم عند رأسه بصخرة يشدخه بها، فإذا شدخ يضرب رأسه بالصخرة فتتدهدد الحجر تحرج فيذهب ويحضره على يحضره يرجع يكون رأسه يلتأم مرة أخرى فيضربه، ورأى يسبحون في نهر الدم ورأى كذا، فرأى يعني عذاب المراهي وعذاب شرب الصلاة وعذاب واللي لهم أصفار من النحاس ويخمشون وجوههم، ورأى أصنافا يعني من الناس ممن يعذبون ممن ينعمون، فالرؤية طويلة وهذا جزء منها يعني، فالجزء اللي له علاقة بموضوع الآية الكريمة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء يبعثون في هذه الصورة يعني يوم القيامة ثم يغتسلون في نهر إذا عفى الله تعالى عنه فترد إليهم الصورة الحسنة ويدخلون الجنة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إليهم من كل مسألة. الحمد لله رب العالمين.